الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وخاتم النبيين وأكرم المرسلين محمد وعلى آله سادة الأوصياء أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القول الرابع أن قاعدة البراءة هي قاعدة عقلائية، قاعدة البراءة قاعدة براءية، قاعدة عقلائية، براءة عقلائية. عند المرحوم الصفهاني كما مر مبني هذا الكلام على أن العقل العملي ليس عقل تكويني ذاتي، بل هو عقل اجتماعي. يعني حقيقة مبنى ومرام الأشاعرة يرجع إلى هذا التصوير، حيث قالوا بأن القبح هذه توافقات اجتماعية، تعاقد اجتماعي، مواضعات اجتماعية عقلائية بين بعضهم البعض. ولولا هذا العقد الاجتماعي والتوافقات الاجتماعية ما كان في البين قبح ولا حسن. فالتحسين والتقبيح عندهم عقلائي وليس عقلي، وفسر معروف عندهم الأشعري، فسر الحسن بمعاني ثلاثة: الكمال والملايم، وبمعنى المدح. فبمعنى الكمال والملايم لا يستطيع أن يتنكره الأشعري، فمن ثم يقول تكوين. لكن الحسن بمعنى المدح، مدح أو في قبال القبح بمعنى الذم، هذا نعم أمر يتحكم فيه العقلاء، فعل العقلاء، تقنينهم، إرادتهم كذا هي التي تتحكم. فالقبح بمعنى النقص أو القبح بمعنى المنافر هذا أمر تكويني، لكن القبح بمعنى الذم أو الحسن بمعنى المدح هذا أمر تواضعي، تعاقد اجتماعي، تعاقد اجتماعي. وهذه التواضعات والتعاقدات والتوافقات الاجتماعية طبق مصالح يشخصها العقلاء، مصالح مرتبطة بمحيط المجتمع، بيئة المجتمع. فلولا الاجتماع وبيئة المجتمع أصلا لما كان لهذا المدح، الحسن المدح بمعنى المدح أو القرب بمعنى الذم، لما كان له تقرر ولا وجود. خلاصة مبنى الأشعري هذا: بعد 100 عام تقريبا ابن سينا، مع أنه فيلسوف وكذا، ومع أنه إسماعيلي يعني ثقافة شيعية، إلا أنه تأثر بهذا الكلام للأشعري والأشعرية، وبدأ ابن سينا بدون إعلان مسبق بدأ يغير المبنى الفلسفي في ذلك، لأن من قبله وهو الفارابي الاثنى عشري طبعا وأرسطو وأفلاطون وسقراط، هؤلاء يؤمنون بأن الحسن والقبح عقلي وليس عقلائي فقط بل عقلي، يعني المشاة والإشراق من فلاسفة اليونان بل فلاسفة الفرس قبلهم، يستشهد اليونانيين بفلاسفة الفرس، فلاسفة الفرس يستشهدون فلاسفة الهنود أقدم الفلسفات، كل هذه المدارس تؤمن بأن الحسن والقبح عقلي تكويني. النوبة لما أتت عند ابن سينا في مثل كتاب الإشارات أو كتاب الشفاء غير المعادلة بشكل خفي ملتوي، طبعا أعبر غيرها بشكل ملتوي خفي، لماذا؟ لأنه هو في كتاب الإشارات وفي كتاب الشفاء قطع على نفسه، أخذ على نفسه أن يبين مباني المشاء، يبين مباني المشاء وليس يبين المباني مثلا التي يتبناها، لا مانع أن يتبنى مبنى لكن لا أقل يبرزها أن هذا مبنى الخاص، لا أنها في سرد مباني المشاء، حيث توهم 10 قرون بعد ابن سينا. شوف التدليس العلمي شلون، هذه لماذا نسميه تدليس علمي؟ الورع في العلم أعظم من الورع في أي شيء، والتدليس في العلم أخطر من أي تدليس في أي شيء، لأن هنا ابن سينا حسب ما اكتشفناه في كتاب العقل العملي أشرنا إليه، ابن سينا لم يصرح ويبرز أن هذا مبناه، هو في صدد سرد مباني المشاة في كتاب الإشارات أو كتاب الشفاء، والحال أن هذا ليس مباني المشاة. راجعنا كتاب المنطقيات للفارابي، راجعنا كتب أرسطو المترجمة بقلمه، راجعنا كتب أفلاطون سقراط، فضلا عن كتب الفهلويين الفوس، وهم يقرؤون أيضا عن الفلاسفة. هؤلاء كلهم قاطبة يؤمنون بالحسن والقبح العقلي كمدرسة الإمامية وأنها تكوين. ابن سينا هنا تبع الأشعري، ونستطيع أن نقول نظر إليه بعد بلور إليه، ولا ربما الأشعري مو بهالبلورة اللي عنده، بس هاي بلورة ابن سينا. فابن سينا في كلماته في الشفاء في الشفاء وفي الإشارات وفي كتب أخرى متدافع، شلون متدافع؟ في بعض الموارد يؤمن أن للإنسان قوتان عقليتان من قوة واحدة، ويتكلم مبنى القدماء من الفلاسفة، وفي بعض الموارد أخرى لا، ينكر أن الإنسان قوتان ويقول أن الإنسان له قوة عقلية واحدة، وهذه القوة العقلية الواحدة شأنها الإدراك، الذي تجدون في منطق المضافات وأصول فقه المضافات. عين ما بينه الخواجة ناصر الدين الطوسي من مبنى ابن سينا، قال أن العقل شأنه دراك، درك على العقل النظري، نظريا ينظر فقط، سمي عقل نظري لأنه ينظر يد يدرك. قال العقل صم مطلقة هكذا ابن سينا، يعني استنصارا للأشعري. الأشعري ربما قد يفهم من هذا الكلام. العقل مطلقة فقط يدرك، شأن الإدراك ليس العقل شأن الحكم، حكم بمعنى القدرة والقوة والتأثير والتحريف والبعث والسلطان والسلطة والسطوة، هذه ليس شأن العقل. يعني عقل عملي عمال ليس لدينا هكذا، عقل نظري نظار ينظر فقط، ما عندنا قوتين، عندنا قوتان هكذا تبنى ابن سينا. وعلى ضوء ذلك قال لما يقال عقل عملي، نشوف صريح كلمات القدماء عندهم، عملي ونظري، عملي ونظري، ونظري وعملي، شنو يسوي؟ قام يأول كلاماتهم، قال مرادهم أن نفس هذه القوة الواحدة الدراكة إذا أدركت قضايا ما ينبغي عمله صار عملي، إذا أدركت قضايا ما ليس ما ينبغي علمه مو ما ينبغي عمله، أدركت قضايا وجود وعدم إثبات نفي، هذه حينئذٍ عقل نظري. لا أن العقل عقلان، عقل شيء واحد. زين هذا المبنى لابن سينا مشى عليه الفلاسفة من بعده، هاي اللي يقولون التقليد في العلوم ما موجود، حكي جملة بين قوسين، غالبا العلوم فيها المجتهد في الفلسفة أو المجتهد في الفقه أو المجتهد في الأصول أو المجتهد في الحديث، غالبا مساحة التقليد هسه مو تقليد عوام، تقليد مجتهد من مجتهد، ستقليد مجتهد من مجتهد حقيقة تقليد أو حقيقة تخدير فكري أو حقيقة سبات فكري أو حقيقة ما أدري شو يسميه. الله يرحمه الشهيد الصادق الأول عنده في الحلقة الأولى ظاهرا تفسير لهذا المطلب شيء ما. على كل معروف عند النائين رحمة الله عليه يقول الاجتهاد بالمعنى الحقيقي يعني تحقيق إنجاز، كل مجتهد له نصيب يسير من عنده في أي عين، هاي مو كلام، هاي كلام مثلا في الفقه نصيب ينجز ما لم ينجزه الآخرين، مو معنى يخالف الآخرين، إنجاز ما لم ينجزه الآخرين مو مقصود الخلاف، قد لا يوافقهم لكن يوافقهم في ارتكازاتهم ويذهب إلى مساحات ينجزها هم لم ينجزوها، لم يمسحوها، لم يفتحوها، بلدان علمية لم يفتحوها، مو معناته الابتكار والتحقيق، معناته المخالفة للمسلمات. طبعا السيدة ما كانت مسلمات، كانت اختلافيات نظريات، المخالفة هذه واردة، أما في القضايا البديهية في الفقه أو في الأصول أو في العلوم الدينية ليس الإنجاز والتجديد معناته المخالفة للبديهيات، هي ذكرناه مرارا، وإنما معناه تفتيق البديهي لتغطيته وكشف لمساحات مجهولة نظرية لم تنجز بعده، هذا معنى التجديد، هذا معنى التجديد والتحقيق، التزام بالمسلمات، التزام بالبديهيات، لكن هذه البديهيات يستثمرها في مساحات ومفاوز مجهولة نظرية، هذا إنجاز. على كل إن فالإنجاز في العلوم قليل بصراحة، يعني هذا طبيعة كلنا نحن البشر، غالبا تقليد. ليس أقول ليس هناك، هذا كلام مع النوابغ، ها النوابغ إنجازهم يسير، غير النوابغ جمهور مجتهدي أي علم من العلوم، فيزياء، كيمياء، رياضيات، فلسفة، هؤلاء بعد نادرا في إنجاز. ما ليس أنه ما في إنجاز، إنجاز مبعثر وهم له فائدة، لكن إنجاز مواد مبعثرة، كل شاردة وواردة. لذلك تعبير خواجة نصير الدين الطوسي عن جمهور الفلاسفة حتى ابن سينا حتى ملا صدر يعبر، سموه هذا خصوص الفلاسفة، فلاسفة أو أصوليين أو إخباريين أو محدثين أو مفسرين أو متكلمين، هاي طبيعة موجودة في العلوم. يعبر ابن سينا ويعبر نفس الخواجة ويعبر نفس ملا صدر وغير، يقول جمهور الفلاسفة هم متفلسفة وليسوا بفلاسفة. يعني ماذا؟ يعني مو في العمق روحهم. إن هذا الكلام في النوابغ إنجازهم يسير، مو كلامنا في غير النوابغ، غير النوابغ اقرأ الفاتحة، كلامنا في الرواد أي مكان. وهذه نكتة مهمة جدا وعجبت إليها. بعد ابن سينا مشوا على هذا المطلب، لماذا؟ حسبانا منهم من فلاسفة أو عمدة فلاسفة المسلمين، فلاسفة شيعة اثنى عشرية، غير اثنى عشرية مو كلش قوية. عمدة الفلسفة الإسلامية تربت على يد مدرسة أهل البيت، لأن الفلسفة صحيحة، يعني هالمقدار الصحيح من الفلسفة هو على يد، ويدل على أنه مدى قوة مدرسة أهل البيت في العقل اثنى عشرية بالذات. المهم بعد ابن سينا مشوا على هذا الأمر إلى زمان العلامة الطباطبائي، كومباني والطباطبائي، مع أن الكومباني والطباطبائي من نوادر الدهر، مع ذلك هكذا. هذا ما اكتشفناه. واللطيف أن ابن سينا لم يتابع الأشعري 100%، أنا هذا ذكرته في العقل العملي. ابن سينا كلماته مضطربة، بين يمشي على مشي القدماء من الفلاسفة المشى في الحسن والقبح العقلي، وبين أن يتابع الأشعري، لذلك قطع على، يعني حسم الموقف في رأيه أنه صحيح هذه أحكام عقلائية، لكنه ليس يمتنع أن يقام عليها برهان عقلي، يعني قد يكون لها واقع وحقيقة، لأنها فقط وجودها توافقي تعاقدي اجتماعي. إن هذا مبنى الأشعري، إنها فقط توافقات، تواضعات، تعاقدات اجتماعية. نعم. فابن سينا هكذا وصلت النوبة إلى المرحوم الكمباني والمرحوم، وبقي فلاسفة الشيعة نظير ابن سينا متذبذبين بين أنه يقولون بعدم العقل العملي وبعدم التكوينية، لكن يقول ربما يقام عليه برهان، هاي ربما يقام عليه برهان. خواجة نصير الدين الطوسي يقول بذلك، ملا صدر يقول بذلك، ملا هادي السبزواري، في بعضهم يستشعر بالتناقض ويبرزه، بعضهم لا بس مو بشكل واضح. إلى أن وصل للنوبة الكمباني والطباطبائي، أستاذ الكمباني أستاذ طباطبائي، وتبعه على ذلك الطباطبائي، قال أصلا برهان محال على قضايا العقل العملي حسن القول. قضايا العقل العملي مجرد فرضيات في الخيال والوهم، واهمة ليس لها منشأ سوى توافقات العقلاء. المقصود هكذا يعني، زاد الطنبور نغمر عليكم ثاني المرحوم الصفاني، وكذلك المرحوم الطباطبائي قالوا أصلا هذه ما يمكن، وهذه كلها على مجرى الذي تشاهدون في كلام المظفر في أصول الفقه أو في منطق المظفر، عين كلام أستاذ الأصفهاني وعين كلام الخواجة نصيب، أشد من كلام الخواجة نصيب للطوسي. خواجة يعني ها بين بين، وإن تابع ابن سينا لطيف. نفس الخواجة نصيب الدين الطوسي في التجريد مشي في هذا المبحث غير مشي في شرح الإشارات، مشي في شرح التجريد مشي إمامي، فيلسوف متكلم إمامي معروف التجريد هكذا مشي الخواجة نصيب الدين الطوسي، لا كلامي محض ولا فيلسوف محض، مزيج مبنى مدرسة الإمامية. أما مبنى في شرح الإشارات لا، هو هذا نوع تدافع موجود، ملا هادي السنجواري كذلك، كثير هيدجي وغير كبار من فلاسفة الإمامية، بينما متكلمي الإمامية لا بقوا منذ عهد الأئمة إلى يومنا هذا، أن الحسن والقبح عقلي تكويني، محدثي الإمامية كذلك، مفسري الإمامية كذلك، كانوا مجرد بإصرار، وعلماء الأصول من علماء الإمامية أصول الفقه كذلك، خلافا لفلاسفة الشيعة. طبعا عرفاء الشيعة وعرفاء الفريقين عموما مسلكهم أيضا مسلك ابن سينا، متأثرين به، عرفاء يقولون ما يتأثر بالفلاسفة لكن حجي متأثرين به تماما بتخريج آخر. لذلك ابن عربي في متن فصوص الحكم كثيرا في جملة من الموارد مسلكه أشعري جبري، ما يؤمن بالحسن والقبح كذا، في حين الصوفية ومنهم ابن عربي المشي الغالب عليهم إمامي، يعني مطابق لمدرسة الإمامية. لا أقول هم ليس عندهم انحرافات، لا انحرافاتهم كثير، لكن المفاصل الأساسية التي تأثر عليهم هي مطابق مدرسة الإمامية. حتى ابن سينا مشي العام كله حتى المشي مطابق للمدرسة الإمامية، لكن أقصد في هذا المبحث مبحث العقل الحسن والقبح، هذه عقل تاريخ المسألة ملخصا ذكرت اليوم، ومهم جدا واحد يعين، وإنما وقفت عليه بعد جهود سنين صراحة، لأن شفت القضية منذ دراسة هذه الأمور، شفت القضية غائمة وفيها نوع من لما واحد اكتشف هالمطلب. بعد ذلك المرحوم الإصفهاني ومن بعده الطباطبائي وإجمالا حتى السيد محمد الروحاني رحمة الله أستاذنا صاحب المنطقة هم نفس المبنى تقريبا، يعني أستاذ مبنى أستاذه اللي هو الإصفهاني المرحوم الكمباني، بنى المرحوم الإصفهاني على أن ما معنى التنجيز والتعديل ده؟ تنجيز أليس استحقاق العقوبة؟ هل استحقاق العقوبة أو استحقاق المثوبة يأتي من الحسن والقبح؟ إذا كان يأتي من الحسن والقبح، الحسن والقبح فلش من الأساس المرحوم الكمباني، صدعه من أساسه، زين خريطة مبحث الحجج في علم الأصول ماذا نصنع بها؟ القطع، حجية ذاتية، حجية الظن، حجية بمعنى تنجيز العقوبة، استحقاق العقوبة، لأجل ماذا؟ قبح لا قابل بها، عفوا لأجل قبح، عفوا والحسن المثوبة الحسن والعقوبة القبح، هذه توافقات عقلائية. لذلك المرحوم الإصفهاني على ضوء العقل العملي لم يستطيع أن يفسر معنى الحجية والتنجيز في علم الأصول إلا بالمعنى العقلائي، ليس معنى العقلي التكويني. عقلائي يحتاج لإمضاء، ليس هو بنفس حجة، إلا من باب أن الشارع هو أعقل العقلاء أو خالق العاقل. نستكشف مرام إمضاء الشارع من هذا الباب، هذا من باب الإمضاء، ها، لا من باب أن الحسن والقبح تكويني، من باب أن الشارع هو رئيس العقلاء كما يعبر المظفر تبعا لأستاذ الكومباني أو الخاجة نصير الدين الطوسي. فإذا نحتاج لإمضاء، ولا هو بنفسه علمي وليس تكويني حجة. بعد ذلك واجه الكومباني مشكلة هو يطرحها في نفس في شرحه على الكفاية، واجه مشكلة زين الشارع رئيس العقلاء في عالم الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، أي اجتماع، أي توافقات، هناك العقلاء إدراكاتهم لا ليست بنافذة لعالم الآخرة، هذه توافقاتهم تواضعاتهم بلحاظ عالم الدنيا، أما عالم الآخرة فلا. طبعا هذا كلام الكومباني مبني على مقدمة فلسفية مطوية، الفلاسفة والعرفاء أسموه كلهم مو بعيد كلهم أكثرهم يبنون على أن الآخرة ليست عالم اجتماعي، يعني الدنيا عالم اجتماعي ولا لا؟ الدنيا عالم اجتماعي، يبنون على نظرية فاسدة بحسب أدلة الشرع، أدلة الوحي، حقيقة أم فاسدة، وإنما عالم آخر ذاك الذي ليس اجتماعي. على كل بنوا على أن عالم الآخرة ليس عالم اجتماعي، الآخرة أبدية، إذن شنو عالم؟ قالوا هذا عالم ما في حياة اجتماعية، في كل سبب إلا ومعلول، كل واحد على حده، ما له رب، يعني بشكل ما في تأثير عرضي، كل تأثير شنو؟ طولي، إلا ومعلول، أصلا الاجتماع ما هو. هاي نظرية الفلاسفة عن الجنة حتى شبيه بالجنة المعنوية، جنة جسمانية ولكم جسم، أصلا كون الجسمانية سلامة الجسماني بعدها، لأن كثير منهم ما يؤمن بالجانب الجسماني، لذلك يقول لك ماكو علم الجانب الاجتماعي. سما أقول المرحوم الصفاني ما يؤمن بالجانب الجسماني والعياذ بالله، لا يؤمن لكنه ما يؤمن بأنه في اجتماع أو نظام اجتماعي، بينما هذا غير صحيح، في الجنة نظام اجتماعي بالضرورة، بس مو حتى لذلك هم الفلاسفة يؤمنون بأن الملائكة ليس نظام اجتماعي، والحال أنه يا معشر الجن، في كلمة معشر وردت في الروايات حول حتى الملائكة، حتى الملائكة معشر، سعد باب ينفتح منه ألف باب، ما نريد أن نخوض فيه. المهم هاي المباني عندهم بس واحد يوضحها. فعلى ضوء ذلك توافقات اجتماعية هنا في عالم الدنيا شو ربطها بالآخرة؟ لأن عقوبة الشارع عقوبة العقلاء إما من باب تأديب، بس هنا وصل آخر تأديب حق شنو؟ ما في نظام اجتماعي، أو من باب انتقام ومنزه البارئ عن الانتقام، أو إذا المفسر راد يفسر العقوبة خب يؤمن بها الجنة والنار، يؤمن بها الكنفاني والطبطاي والفلاسفة، فسروها من باب تجسم الأعمال أو لوازم الأعمال. فالحجية هو راد يفسرها من هذا الباب، تجسم الأعمال أو لوازم الأعمال. أما العقوبة من باب الجزاء، جزاء تلتفتوا هذا الجزاء، هذه نظرة عقلائية مرتبطة بالحياة الاجتماعية في الدنيا. أما الجزاء في الآخرة بمعنى جزاء يعني تجسم أعمال، لوازم أعمال، لأنه جزاء يعني يعاقب أو لا يعاقب، يعاقب أو لا يعاقب، يستحق العقوبة فينفذ العقوبة، لا ليس من الباب، من باب إنما أعمالكم ترد إليكم، لوازم أعمال. على ضوء ذلك، لذلك هذه البراءة قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب الأخروي، أصلا العقاب الأخروي ليس منالا للعقلاء، هذا هو موقف أشوف المرحوم الكمباني وأيضا في المنطقة. العقاب الأخروي ليس منال إدراك العقلاء، لأنه ليس قائم فلسفته على التأديب ولا الردع ولا التشفي انتقام، إن الله منزه من التشفي الانتقام، من هذا الكلام أيضا باطل، وإن آمن به كمباني وآمن به أستاذنا في المنطقة. الانتقام صفة كمالية والتشفي صفة كمالية وأخروية، سنبرهن ذلك إن شاء الله فيما بعد، بس على كل أعلام كبار رحمة الله عليهم هكذا بنوا، ومسلك الفلاسفة والعرفاء كل أكثر ما هذا، أن التشفي وكذا وانتقام لمصفة كمال، بل في أولوك تأويل آخر، أي فسلوك تفسير آخر سنبين غير التفسير الموجود البشري أن الله منتقم يتشفى، مو بمعنى التفسير الخسيس البشري، تفسير كامل لكن تشفي. على كل فانتقم الله منه كذا في القرآن كثير. فعلى ضوء لدى نظرية العقوبة والمثوبة عند الكمباني والطباطبائي تلميذه والسيد الروحاني تلميذ الآخر والمضفر صد نظرية أخرى، جزاء يعني بمعنى تجسم أعمال، لوازم أعمال. لعلمكم المرحوم الكمباني رحمة الله عليه كان يدرس فوق في الغرفة، في غرف يعني كان في نفس المسجد فوق يعني كان يدرس هذا الموضوع رحمة الله يعني. أيام ما كان يعني في نفس هذا المسجد، في قبل كان غرف فوق في ذاك الموضوع محل تدرس هذا الركن. فمبنى هذا المرحوم الكمباني أن الجزاء الأخروي أبدا ما انفسر بمعنى الجزاء عند متكلمي الشيعة أو متكلمي الفريقين، استحقاق عقوبة بعدين مثل حاكم قاضي يعاقب ولا يعاقب، لا، إلى المعلوم عنصر إرادة واختيار يعني ما صوره بذلك الحال. ف فالعقوبة مع جزاء أعمال تجسم أعمال، عفوا لوازم أعمال تجسم أعمال. هذا فسروا هكذا. إذا كان هكذا إذا قبح العقاب الأخروي بلا بيان، أصلا العقلاء ليس الناظور لديهم، العين المسلحة لديهم ما تصل إلى الآخرة، هم شأنهم وين؟ دار الدنيا. لذلك مبحث الحجج في الأصول وفي العلوم الدينية، وفي العلوم الدينية مو بس في الأصول، في الأصول، في التفسير، في الكلام، في الفقه، في الأخلاق، في الآداب، كل برمته يفسر الكنفاني وتلاميذه بماذا؟ يفسر بتجسم أعمال، لوازم أعمال، أما جزاء هذا من يعلم؟ كل خريطة هذه البحوث بلحاظ الآخرة هو يتوقف فيها إلا من طريق العقل النظري، لا من طريق العقل العملي. هذا ملخص مبنى. لذلك قم العقاب بلا بين عقلائية عنده، ما تصير أخروية عقلية. هذا ملخص كلام المرحوم الكمباني، ولتوضيح بعد ليه تتم إن شاء الله نواصلها غدا، ونشوف هذا الادعاء لو يؤثر على خريطة الفكر في العلوم الدينية والمعرفة الدينية برمتها كل ما في مخدوش. صح متين في جهات، لكن في أساسه ونتائجه مخدوش، وإن كان نستثمر الدين النظرية في نفسها لها ثمار كالعادة، لا نخسر أي نظرية من النظريات، لكنه لا بما أنه صححها من أساسها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.